بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما أخبر عن ولادة الإمام الجواد قال: إنه المولود المبارك الذي لم يولد مولود أعظم بركة منه على شيعتنا، وفي رواية أخرى على الإسلام. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الجوانب من حياة تاسع أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أعني به الإمام أبا جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الجواد يعتبر من أقصر الأئمة المعصومين عمرا، فقد استشهد وعمره 25 سنة، وبذلك يحق أن يطلق عليه الإمام الشاب الشهيد. ولادته كانت في 195 هجرية، وشهادته في 220 للهجرة. توليه للإمامة كان مبكرا، وقد ذكرنا في سنوات مضت كيف أن تولي الإمامة هذا في سن مبكرة خلق سؤالا عريضا في المجتمع الشيعي، بل المجتمع الإسلامي، فصار فيما بعد إجابة واضحة وقوية على كل من تولى الإمامة من أبنائه الطاهرين وهو صغير السن. وبينا في بعض السنوات الماضية في هذا المكان لماذا كان ميلاد الإمام الجواد عليه السلام أعظم بركة على شيعة أهل البيت وفي رواية أخرى على الإسلام؟ لذلك لا نحتاج إلى إعادة ذلك المطلب. الظرف الذي عاش فيه الإمام الجواد عليه السلام وامتدت فيه إمامته المباركة في زمان شيء من زمان المأمون العباسي والمعتصم العباسي، حيث استشهد في زمان المعتصم مسموما على ما هو المعروف عند الإمامية وسنتعرض إليه. الإمام الجواد عليه السلام عاش في هذا الزمن، زمان المأمون وزمان المعتصم، في عصر ازدهار تيار المعتزلة. المعتزلة الآن لا وجود لهم في العالم الإسلامي تقريبا، إلا من بضعة مفكرين أو مؤلفين. أما فيما سبق هذا التاريخ فكان العالم الإسلامي من حيث تيارات العقدية ينقسم انقسام أساسي إلى الشيعة ومدرسة الخلفاء، ومدرسة الخلفاء هذه التي أطلق عليهم اسم أهل السنة كانت تنقسم من الناحية العقدية إلى أشاعرة ومعتزلة. المعتزلة تأثروا فيما نعتقد بالاتجاه العقلي الموجود لدى شيعة أهل البيت عليهم السلام، فصارت قسم من عقائدهم قريبة إلى شيعة أهل البيت، مثلا فيما يرتبط بوجود الله عز وجل، فيما يرتبط بصفات الله، نجد كثيرا من القرب بينهم وبين الشيعة في هذا الجانب. لماذا؟ لأنهم احتكموا إلى البراهين العقلية وتأثروا بالتوجهات الشيعية في تحكيم العقل. يعني مثلا إذا شافوا حديث يشير إلى أن الله ينزل يصعد يتحرك يضحك يغضب، يقولوا هذا الحديث ما نقبله. لماذا؟ لأن العقل يرفض ذلك. إذا كان يتحرك فمعنى ذلك صار جسم، كان في هالمكان صار في ذاك المكان، إذا صار في مكان آخر يعني مو موجود في المكان الأول، وهذا ما ممكن أن يكون بالنسبة لله، فإذا هذا الحديث نرفض أصلا. هذا نفس المنهج الذي اتبعه شيعة أهل البيت عليهم السلام، أن في العقائد على وجه الخصوص والعقائد الكبرى بنحو أخص انخلي حكم العقل هو السائد. فحتى لو جاء حديث عندنا حدثني فلان عن فلان عن فلان وجاب إلينا حديث فيه شيء عن الله عز وجل يحيله العقل، يجعله مستحيلا، يتعارض مع الحكم العقلي، نقول هذا الحديث نحن لا نقبله. لهذا اقترب المعتزلة من الإمامية في بعض هذه العقائد. طبعا اختلفوا معهم في أمور كثيرة أخرى، وإحنا في إحدى السنوات في شهر رمضان تحدثنا عن فئة المعتزلة ما لها وما عليها، وعليها كثير من الملاحظات، لكن هذه نقطة الاشتراك واضحة بين الفئتين. المعتزلة الآن ما موجودين، الآن المعتزلة لا يوجدون إلى زمان الواثق، يعني زمان المأمون تعاظم دورهم بشكل عظيم جدا، زمان المعتصم كذلك أخيه، زمان الواثق أيضا، بعد زمان الواثق إجا المتوكل العباسي وقلب العملة مرة أخرى، قال معتزلة ماكو، أحكام عقل ماكو، إحنا أتباع الحديث، أي شيء اللي يقوله الحديث نقبله. قال الحديث الله يركب والعياذ بالله على حمار أسود، قل له أهلا وسهلا، هذا خوش الله. قال إن الله حديث حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه مثلا الله له شعر قطط، له في أسنانه فلج، ما أدري له يد، له رجل، له لحية، ما دام حديث إجا أهلا وسهلا. طيب، ووصل الحال ببعض هؤلاء في الأزمنة المتأخرة إلى أول شيء ادعاء الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ثم قالوا حتى في الدنيا في المنام أيضا أنت تقدر تشوف الله والعياذ بالله. الآن السائد في العالم الإسلامي غير الشيعي هو تيار الأهل الحديث، معتزلة اللي كان عندهم توجه عقلي حذفوا من الساحة، متوكل قضى عليهم بشكل كامل، من بعده جاءوا أيضا شافوا أن هذا التوجه العقلي في الأحاديث في الروايات في العقائد يحرجهم، فقالوا هذا التوجه لازم نقضي عليه، إحنا مع الروايات ما علينا من أحكام العقل. ولذلك الآن الاتجاه الرسمي في كثير من هذه الأماكن يقول لك لو تعارض العقل مع النقل إحنا نقدم النقل، نقدم الحديث، ما علينا من العقل. طيب، الشاهد أن الإمام الجواد عليه السلام عاش في فترة ازدهار فكرة المعتزلة، تيار المعتزلة في العالم الإسلامي، وكان مدعوم من قبل الخلفاء، مأمون ثم المعتصم ثم الواثق. الإمام الجواد عاش في فترتي المأمون والمعتصم فقط. هذا طبعا استفاد منه الإمام الجواد عليه السلام في أنه أوصل تعاليم أهل البيت عليهم السلام عن طريق الاستدلال، عن طريق التفكير العقلي، عن طريق هذه الركائز اللي كانت موجودة آنئذ. وقبله الإمام الرضا عليه السلام، تلاحظ مثلا في زمان الإمام الرضا كانت مناظرات واحتجاجات، وقسم كبير منها يدور على أساس الاستدلال، إما استدلال بالعقل أو استدلال بروايات أخرى ثابتة. الإمام الجواد عليه السلام استفاد من هذا استفادة كبيرة، وكان يبرهن على أحقية وصحة ما تذهب إليه الإمامية من خلال الأدلة والبراهين. سنتعرض إلى نموذجين في هذه المسألة لكي نبين كيف أن الإمام الجواد عليه السلام وهو في ذلك الوقت يعتبر من صغار السن إلى نهاية زمان المأمون سنة 118 هجرية، عمر الإمام 22-23 سنة، قبل كان يخوض مناظرات وأحاديث واحتجاجات وبيان للأحكام والعقائد، وفيما بعد كان عمره 25 سنة. نورد نموذجين فقط. النموذج الأول الحوار الذي جرى بين الإمام الجواد عليه السلام وبين الفقهاء في حضور يحيى بن أكثم يحيى بن أكثم كان قاضي القضاة الأكبر من زمان المأمون، وشطرا من زمان المعتصم، وقبله أيضا كان مع هارون، وكان رجل كبير في السن ويعتبر من علماء مدرسة الخلفاء الكبار. حصلت حادثة أن يحيى بن أكثم وقد حضر الإمام الجواد عليه السلام في مجلس، طبعا يحيى بن أكثم عند قضية قبل في امتحانه كما زعم للإمام الجواد، معروف القضية ولعل أكثر الحاضرين قد سمعوها مرارا، عندما أراد يحيى بن أكثم أن يمتحن الإمام فقال له: يا ابن رسول الله، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ مشهورة الرواية. في تلك الحادثة طبعا الإمام الجواد أظهر له من تفريعات الحكم ما أعجز يحيى بن أكثم عن تخيله وتصوره. الآن حضر إلى حكاية ثانية في مكان مع جماعة في قضية فيها شوية حساسية، وهي ما يرتبط بمنزلة الخلفاء. هذا من المواضيع عادة اللي فيه حرج، لا سيما في حضور الخلفاء العباسيين. خلفاء العباسيون بالذات من زمان أبو جعفر المنصور العباسي انتهجوا منهجا عنيفا ضد الهاشميين، وبالذات تجاه أمير المؤمنين عليه السلام، ولكي يعوضوا ذلك كان لابد أن يرفعوا شنو؟ بقية الخلفاء حتى ينكسوا وينزلوا الإمام أمير المؤمنين، لازم يصعدون من كان إلى جانبه، وهم ما خسرانين شيء. يحيى بن أكثم هنا في حضور الخليفة والفقهاء وعامة العباسيين وزراء ومراء، والإمام الجواد عليه السلام في ذلك الوقت يعني في العشرينات، يحيى بن أكثم في ذاك الوقت هو من مواليد 160 هجرية، يعني بحدود 60 سنة عمره، 55 سنة عمره، يعني يعتبر الإمام الجواد من حيث السن واحد من أولاده. فذكر يحيى بن أكثم هذه المسألة، قال: ما تقول يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقرأك السلام ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض. شنو رأيك في هالخبر هذا؟ هذا الخبر موجود، موجود في حلية الأولياء، موجود في تاريخ دمشق، موجود في غيره. نعم بعضهم مثل الذهبي في ميزان الاعتدال قال هو كذب، وبعضهم كابن حبان قال هو ضعيف، لكنه من الروايات الموجودة في تراث المدرسة الأخرى. حاصله أنه نزل جبريل يقول للنبي أن الله يسلم عليك ويقول لك: اسأل الخليفة هل هو راضي عني أو لا. أنا أنه راضي، بس باقي عليه هو، هل هو راضي لو لا؟ طيب لاحظ القضية هنا، الإمام مثلا ما يجيب باستهزاء، ما يجيب بسخرية، ما يجيب بأن السند ضعيف، وهذه النقطة المهمة التي أردت أن أشير إليها، لأن الجمع الحاضر ضمن أجواء ماذا؟ أجواء المعتزلة، وأجواء المعتزلة أجواء تطالب بالبرهان والدليل العقلي أو المستند إلى الكتاب. يقدر واحد غير الإمام يقول هذا سنده ضعيف، مثل ما مثلا صاحب ميزان الاعتدال الذهبي فيما بعد قال هو حديث ضعيف. طيب وضعفه من فلان، مين هي المسألة؟ الإمام يريد شيء أبعد من هذا، فقال التفتوا إلى جهة استدلال الإمام، فقال أبو جعفر عليه السلام، هذه الرواية ينقلها شيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج، فقال لست بمنكر فضل أبي بكر، ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله في حجة الوداع: قد كثرت علي الكذابة وستكثر بعدي. في زمان النبي قل الآن كثرت علي، في هذا شيء لاحظ، في نفس زمانه يقول الآن كثرت علي الكذابة، بعدي أيضا رح تكون شنو أكثر، ستكثر بعدي. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد وين؟ فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوه أو فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. إذا شيء موافق للأصول القرآنية أهلا وسهلا، موافق للسنة الثابتة القطعية أهلا وسهلا، لم يوافق هذا لم يوافق ذاك لا تأخذوا به. زين، شاهدنا كيف تطبق يا أيها الإمام، كيف تطبق هذا على ما نحن فيه؟ قال وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله عز وجل. ليش؟ قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شنو معنى أن صاحب الخبر يقول عن الله أنه اسأله هو راضي عني لو ما راضي عني؟ يعني الله لا يعلم أنه هو راض أو لا؟ الله الذي يعلم ما في الصدور، ما توسوس به نفسه قبل ما يظهر إلى صورة كلام. فإذا هذا الحديث لا يتفق حسب هذه الرواية مع الكتاب ومع القرآن الكريم. هذا غير منهج لما يجي مثلا صاحب كتاب ميزان الاعتدال يقول هذا الخبر ضعيف وضعفه لأجل فلان. لا، حتى لو رواه كلهم ثقات، كلهم صدوقون، من أقبل هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنه مخالف لكتاب الله. الله يقول هو يعلم بكل ما توسوس به النفوس البشرية، فماذا يعني أن يسأل هل فلان يرضى عني أو لا يرضى عني؟ هنا يتبين استدلال الإمام مو بس في هالمكان يفيدك، وإنما في كل مكان. نعم، فالله عز وجل، نعم، فالله عز وجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل عن مكنون سره. هذا مستحيل في العقول، هذا كلام الإمام عليه السلام يقول هذا أمر مستحيل. من احتاج بعد إلى أن نقول كما قال بعضهم هذا ترى الرواية ضعيفة أو سندها فيها إشكال أو ما شابه. ثم قال يحيى أيضا ابن أكثم وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرائيل وميكائيل في السماء. هذا أيضا موجود في قسم من الكتب، كتاب السنة موجود، في تاريخ دمشق موجود، في حلية الأولياء موجود. طيب، وبعضهم يستدل به. فقال عليه السلام وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه. احنا ما عندنا تهجم على هذا الشخص أو على ذاك الشخص، ولكن هذا الحديث عليه هذا الاعتراض. الإمام عليه السلام في البداية يقول أنا ما عندي شغل في أن أنكر فضل أبي بكر أو غيره، لكن هذا الحديث أو غيره من الأحاديث لا بد أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فقال وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه، لأن جبرائيل وميكائيل ملكان لله مقربان لم يعصي الله قط ولم يفارق طاعته لحظة واحدة، بينما أبو بكر وعمر كان قبل الإسلام في غير تلك الحال. فكيف يصبح التشبيه بين جبرائيل وميكائيل؟ لذلك بعضهم كما قلت بعض المحققين من غير أتباع أهل البيت لم يقبلوا هذا الحديث لجهة سند الإمام، يقول لا ما نحتاج إلى هذا، وإنما نحتاج إلى استدلال وإلى قياس عبر القرآن الكريم والسنة النبوية. هذا نموذج من النماذج اللي الإمام عليه السلام في بعض القضايا العقائدية جعل المدار على الاستدلال واحتكم إلى العقل وقاس ذلك إلى أصول الإسلام، إما الكتاب العزيز أو ما ثبت قطعا بالسنة النبوية على مشرفها آلاف التحية صلوا عليه. هذا في مجال العقائد. في مجال الفقه نفس الكلام، الإمام سلام الله عليه أجرى نفس القاعدة، استدل على ما يذهب إليه، مع أنه احنا في اعتقادنا ما يحتاج أن يستدل، تعلمون نحن لا نطالب الإمام عليه السلام إذا جاء بحكم أو قضية لا نسأله ما هو دليله، ليش؟ لأننا نعتقد أن منزلته في التبليغ عن الله كمنزلة رسول الله. شلون أن النبي لا يمكن أن يسأله شخص لو قال له صل بهذا النحو وحج بذلك النحو، ما نقدر نقول له تعال شنو الدليل على ذلك، لماذا أصنع هكذا؟ لا، ما آتاكم الرسول فخذوه. كذلك نعتقد بالنسبة إلى أئمة الهدى نفس الاعتقاد. نعم هم صلوات الله وسلامه عليهم قالوا لنا إذا حدثتكم بحديث فسلوني أين هو من كتاب الله. إمام الباقر عليه السلام وهو لسان حال بقية الأئمة، طيب أنا إذا قلت لكم إحشاية أنا الإمام المعصوم سألوني هذا من وين في كتاب الله. وهذا يستهدف عدة أغراض، واحد من الأغراض حتى يقول لغير شيعته أنه إحنا كل كلامنا مستنبط من الكتاب ولا يختلف عنه، هذا معنى حديث الثقلين لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، لن يفترقا في التوجه والأحكام والعقائد. هذا واحد لغير الشيعة، ولشيعة أهل البيت عليهم السلام حتى يعلمهم أيضا كيف يستنبطون من القرآن، يعلم فقهاءهم، يعلم متخصصيهم أنه لاحظوا بهالشكل أنا استنتجت من القرآن، فأنت اجري على مثل هذا. هذا مثل تعلم واحد
امشي بهالطريقة، هذا اسلك هالأسلوب. طبعا ما يوصلون إلى كل ما وصل إليه الإمام، ولكن يعلمهم طريق استكشاف القرآن الكريم. طيب، فيما يرتبط بالحديث الثاني، هذا في ينقله العياشي محمد ابن مسعود العياشي، واحد من أعاظم علمائنا من سمرقند، وهذا كان أول أمره على غير المذهب، لم يكن من شيعة أهل البيت، كان عالما كبيرا ولكن لم يكن من شيعة أهل البيت. بعد شيء من النظر والتأمل توجه إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأصبح واحد من أعمدة وأعلام الشيعة الإمامية، وله كتب كثيرة وله تفسير مشهور، ويقول فيه أحد عظمائنا الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، في مزامن للشيخ الطوسي شيخ الطائفة، يقول في حقه: هو ثقة صدوق، عين من عيون الطائفة، وكان أول أمره عامي المذهب، لم يكن على مذهب أهل البيت، وسمع حديث العامة فأكثر منه. كان عنده إحاطة واسعة بأحاديث مدرسة الخلفاء. ثم تبصر وهو حديث السن، ثم أصبحت داره مرتعا للشيعة وأهل العلم، سوى بيت حوزة علمية حديث مفصل حوله، كان يشتري الكتب الكثيرة وداره أصبحت حوزة علمية. ينقل في كتابه في التفسير هذه الرواية عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد الأيادي، هذا قاضي القضاة الأكبر في زمان المعتصم، كان من خاصة المأمون، وكان معتزلي الهوى شديدا جدا، تورط أيضا هذا الرجل في مطاردة أهل الحديث وكل من خالف نظرية المعتزلة في قضية خلق القرآن وقدمه، وصفاهم تصفية سجن قتل تشريد، كان قاسي جدا في هذا الأمر. وهذا طبعا موقف مستغرب من فقيه، مستغرب من عالم، سيمكن واحد لنفترض حاكم ما يعرف إلا السيف، أنت الفقيه، أنت المتكلم، أنت لشغلك ويا الثقافة والأحكام، شوداك على أنه أضرب عنقه وما أدري كذا واسجنه وإلى آخره، لأنه يلتزم برأي من الآراء مخالف إلى رأيك. صار في معركة مع أهل الحديث الحنابلة بالتحديد، معركة شديدة طاحنة أذاهم، نكبهم، قتل منهم، سجن منهم. طيب، للأسف أولئك فيما بعد لما انعكست الآية هم سووا هالشكل، ونحن نعتقد أن هذا المنهج منهج خطأ. أنت شيعي، خلي غيرك يصير غير شيعي، لماذا تضطهده؟ لماذا تعتدي عليه؟ لماذا تستخدم قوتك معه؟ يختلف معك في الرأي، خلي يختلف في الرأي، ما يريد يؤمن بأئمتك. وعكس ذلك، أنت غير شيعي، عندك سلطة وعندك قوة وعندك قدرة، تجي تضطهد من يخالفك في هذا الرأي وتأذيه في حياته. هذا منهج غلط من قبل أهل الدين، أهل الفقه، أهل المعرفة. أنت ميدانك لازم يكون الكتاب والحجة والبرهان، ما لازم يكون ميدانك السجن والضرب والقتل والوعيد وما شابه ذلك. شاهد، فهذا أحمد ابن أبي دؤاد اختص به المعتصم إلى حد غلب عليه في كل أموره. بعضهم يقول وفتن المعتصم بابن أبي دؤاد حتى ما كان يرد له طلبا، ما يرد إلى طلب أصلا، وكان يقول يعني المعتصم حسب تعبير المعاصرين الآن كان واصل زائد، وكان يقول فيه هذا والله الذي يتزين بمثله ويبتهج بقربه ويعد به ألوف من جنسه، إلى هالحد كان مبالغ فيه. شاهد هذا عنده صاحب مرافق اسمه زرقان العياشي ينقل بسنده عن هذا، يقول زرقان صاحب ابن أبي دؤاد القاضي غلامه خادمه أن القاضي ابن دؤاد رجع ذات يوم وهو مغتم شديد الغم، فقلت له في ذلك شبيك متغير، فأورد حادثة كان قد حضرها الإمام الجواد، المعتصم جالس، ابن أبي دؤاد القاضي الأكبر جالس، مجموعة من القضاة جالسون، الإمام الجواد أيضا موجود. إمام الجواد في ذلك الوقت في حدود كما قلنا دون 25 سنة. فقال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه. واحد سارق إجا قال يا أيها الخليفة أنا سرقت وأريد أن أتطهر من هذه الجريمة بإقامة الحد حتى يوم القيامة ما أكون مطالب بشيء، فجمع لذلك الفقهاء، معتصم جمعهم ومعهم محمد بن علي الجواد، فسألنا هذا ابن أبي دؤاد يقول فسألنا عن القطع في أي موضع يجب. الآن هذا يقول أنا سارق وأريد أن تطهروني بالحد، فمن وين نقطع؟ معروف أن السارق تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، زين اليد من هنا تسمى يد، من هنا تسمى يد، من هنا تسمى يد، من هنا تسمى يد، تقول للإنسان يدان ورجلان من هنا، صحيح ولا لا؟ تقول أغسلوا أيديكم من المرافق، يد من المرفق، وأيضا اليد من الكرسوع هذا اللي يسمونه، تقول أنا ضربته بجماع يدي من هنا هذه، وأيضا هذه الأصابع تقول شنو كتبت بيدي، والحال أنك كتبت بأصابعك، فمن وين نقطع؟ طيب فسأل معتصم أنه من وين نقطع هذه اليد، فقلت ابن أبي دؤاد يقول فقلت من الكرسوع، هذا المنطق هذا يسمى بالكرسوع من هنا. ليش؟ قال لقول الله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وإحنا في التيمم نمسح من هنا، واضح التيمم ما تمسح من هنا ولا من هنا وإنما من هنا من هالمنطقة، فإذا قال القرآن الكريم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يعني من هال، فإذا نقطع يدكم من هنا هالمكان، هذا رأيي أنا ابن أبي دؤاد. وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق لآية الوضوء، زين. قال وما الدليل على ذلك؟ قال لأن الله يقول وأيديكم إلى المرافق. فالتفت المعتصم إلى محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه فقال ما تقول يا أبا جعفر؟ تش تقول؟ فقال الإمام قد تكلم القوم، قالوا بعد أعطوك الأجوبة عنش عندك وياي، أعفني
قد تكلم القوم فيه، فقال المعتصم دعني مما تكلموا به، أي شيء عندك؟ احنا سمعناهم، انت شنو عندك؟ فقال اعفني يا أمير المؤمنين، اعفني، تدري عادة في هالأماكن يصير تحاسد، يصير تغالب، كيف تخطئ القاضي، كيف تقول كلام غير كلام، في مشكلة. فقال المعتصم أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك، لازم تخبر، وقسمي عليك بالله. فقال أما إذا أقسمت علي بالله فإني أقول لك إنهم قد أخطأوا فيه السنة، سنة رسول الله ليست هكذا، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل الأصابع، مو من الكرسوع ولا من المرفق ولا من الكتف، وإنما من أطراف الأصابع. ليش؟ قال لما؟ قال لقول رسول الله محمد السجود على سبعة أعضاء، على الوجه واليدين والركبتين. لما تسجد خلي جبهتك ويديك وركبتيك والقدمين. نعم، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق، قطعت إيده من هنا كيف يسجد؟ وهكذا إذا من الكرسوع نفس الكلام، ما خليت إليه كف لكي يسجد عليها. وقال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله، مساجد إليها عدة تفسيرات، واحد منها ما تسجد عليه، هاتان اليدان، تلك القدمان، تلك الركبتان، هذه الجبهة، فهي لله، أحد تفسيراته هو هذا. فمن جهة النبي صلى الله عليه وآله قال أن السجود على هذا النحو، وبالتالي يجب أن يبقى مثل هذا لأجل أن يكون له في الصلاة ما يسجد عليه، بالإضافة إلى قول الله عز وجل وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، وما كان لله لم يقطع، هذا لله عز وجل فلا يقطع. فأعجب المعتصم بذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الكف، من مفصل الأصابع دون الكف، اللي هو رأي قاضي القضاة ابن أبي دؤاد. طيب، لاحظوا هنا أن الإمام عليه السلام مع أن أولئك جاء كل منهم بشاهد على كلامه، قال اللي من المرفق قال وأيديكم إلى المرافق، ذاك أبو الكرسوع قال آية التيمم امسحوا بوجوهكم وأيديكم، لكن الإمام عليه السلام هم جاب آية قرآنية وجاء بحديث عن رسول الله، لما قال فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وهذا الأمر هو الذي صدق به حتى المعتصم، مع أن المعتصم المفروض يقبل كلام قاضيه الذي غلب عليه وجعله لا يعادله ألوف من جنسه، يعني لو تجيب ألوف العلماء ما يخليهم إلى جانب ابن أبي دؤاد. فتتمت هذا الحديث شنو؟ أنه كان مغتم شديد الغم، بعد ذلك قال له أنا عازم على شيء وأخشى أن يكون فيه ديني، أنا راح أقول إلى المعتصم هذا اللي قبلته من محمد بن علي الجواد مو في مصلحتك، ولازم أنت تتخلص من محمد ابن علي الجواد. ليش؟
بالفعل هم راح إلى المعتصم. نعوذ بالله من الحسد والمنافسة غير الشريفة اللي تجر الإنسان أحيانا إلى أن يخسر دينه وأحيانا إلى أن يخسر دنياه. أنا وإنت ترى مهددون بهذا، ها؟ لا تتصور أنه تقول أوه هذا إنسان ما أدري ساقط، إنسان تافه سوى هالعمل هذا. لا، من الممكن أنا أجر إلى هذا، أحسد زميلي في العمل فأروح أظل أكذب عليه إلى أن أقطع رزقه. طيب، أحسد رفيقي في فلان شغلة إلى أن أوخره. أنا العالم من الممكن أن أحكي ضد فلان حتى الناس ينفضوا عنه يجون إلي. هذا كله موجود، الحسد والتآمر، لا سيما من أصحاب الكار كما يقولون، أصحاب العمل المشترك. أنا العالم ما أحسد التاجر، لكن من الممكن أن أحسد شنو؟ عالم مثلي. أنا الخطيب ما أحسد الفقيه، لكن من الممكن أن أحسد خطيبا مثلي. أنت ما أدري العامل الإداري أو الميكانيكي أو غير ذلك ما تحسد طالب العلم، ولكن من الممكن أن تحسد صاحب الدكان اللي بجنبك وتحاول أن تشوه سمعته فيخسر الإنسان، لا رزقه يصير فيه بركة، دينه يخرب، أخلاقه تخرب. طيب، ونعوذ بالله ينتهي به الأمر إلى أن يصلى نار جهنم. نعوذ بالله من الحسد وآثاره. هذا ابن أبي دؤاد القاضي اللي كل شيء بإيده، يعني محمد بن علي الجواد كل اللي سواه بس وضح حكم، وذاك إنما صنعه بعدما أقسم عليه المعتصم. الإمام رفض في البداية أن يجيب، رفض أن يجيب، استعفى، لكن لما عزم عليه قام بذلك. هذا رجل ذهب صبيحة اليوم الثاني إلى المعتصم وقال له أنا عندي إليك نصيحة وأريد أقولها إليك على انفراد. قال ماذا؟ ما يحتاج أنت المقدمات، أنت عندنا مقرب ومعظم. طيب، قال له ترى أنت لما يوم أمس قدمت كلام محمد بن علي الجواد على كلام غيره، لا آمن أن يفتتن به الناس فيزول عنك ملكك. الناس راح يقولون أنه هذا محمد بن علي الجواد ابن رسول الله، كل الفقهاء كل العلماء قاعدين، الواحد منهم عمره 50 و60 سنة وهذا بعد شاب صغير، ومع ذلك أجاب بأجوبة الخليفة قدمها على أجوبة الآخرين، فسيقولون هذا أولى بالخلافة منك ومن آبائك. ضرب على الوتر شنو؟ الحساس ماله. باشر هذا الناس يعطونه وجوههم ويميلون إليه بقلوبهم وأنتوا تطلعون من هذه الخلافة، فرأيي أن تتخلص منه. وافق ذلك الأمر هوى في نفس المعتصم العباسي. تالي هذولة سوى الآن قضية والده الإمام الرضا عليه السلام مع المأمون، وقبلهم هارون مع الإمام الكاظم، وهدم الذي يجري في عروقهم من عداء آل البيت عليهم السلام، لا يزال هو ذلك الدم. فعزم على أن يتخلص من الإمام الجواد عليه السلام. ما هي الطريقة في ذلك؟ أن الإمام الجواد إحدى زوجاته أم الفضل بنت المأمون العباسي، يعني بنت أخ المعتصم، هو يصير عمها. طيب،
فإذا هذه، وهذه أيضا لم تكن حسنة مع الإمام الجواد لجهة أنها كما قيل لم تنجب له، بينما أنجبت له أم الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهما. وتدري عند قسم من النساء هكذا يصير، يعني هذه الزوجة غير منجبة، تلك منجبة، هذه تحسد تلك وتتآمر عليها، بالإضافة إلى تحريك المعتصم لها. وفي تلك الحالة أقدمت هذه المرأة الخاطئة على جريمة، هي أنها تخلصت من إمام الخلق وحجة الله على العباد عندما دست إليه سما نقيعا في طعام، دست إلى إمامنا ذلك السم في ذلك الطعام. الإمام يأتي إلى بيته كما هي حالة كل زوج، يجد الأمان المفروض في داخل داره ومنزله، لكنها عوضا عن ذلك دست إليه ذلك السم في طعامه، ذلك السم في طعامه، فأكل منه الإمام سلام الله عليه. لما تجرع ذلك الطعام التاط بأحشاء الإمام، سرى في بدنه أين المنادي وإماما وسيداه وجوادا. هذا الإمام الشهيد الشاب سيتعفر على فراش مرضه في ديار غربة ببغداد، كأني به وقد حضرت منيته، مدد يديه ورجليه، غمض عينيه، أطبق فاه، قرأ ما تيسر من القرآن، أودع الإمام الهادي مواريث الإمامة وكتب العيل، وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما وسيداه ومظلوما. بوشر في تجهيزه وتغسيله، رفعت جنازته، هرع الناس من خلفه، وشالوا الجنازة وشيعته، ضجت الصوب، شالوا الجنازة وشيعته، ضجت الصابية، وفرت رجاجيل ونسيت تصفق الكفة. اش صار؟ راح الجواد وطاح سور الهاشمي، راح الجواد وطاح سور الهاشمين، بديار غربة وكلها لا ما يحضرون، وإماما يا جابوا المطروح الجسر، جابوا حفيده، جابوا المطروح الجسر، جابوا حفيده، خلوه يما وصارت الضجة شديد. الهادي جاه ونزل للقبر بيه،
وراء أبوها بحفرته ورد المدينة. رجع إمامنا الهادي إلى مدينة جده، استقبله بنو هاشم، رأوا إمامهم باكي العين ينادي وأبتاه ومسموما. ذكر الناس برجوع إمامنا زين العابدين إلى المدينة بعدما دفن أباه الحسين في أرض كربلاء. وقف على باب المدينة انتدب بشر بن حذلم، قال اذهب وانعى الى اهل المدينة والدي الحسين. دخل المدينة، يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فدمعي مدرى، الجسم منه بكربلاء يا مضرج، والرأس منه على القنايات يدا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحق.